السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس لهذا أنزلت، وهي مجالس أتناول فيها أسباب نزول بعض الآيات من كتاب الله عز وجل. ولا شك أن سبب النزول يدخل أصالة في تفسير الآية الكريمة، ولكنه لا ينفي ما سواه، فالعبرة بعموم الألفاظ وليست بخصوص الأسباب. أقول مستعينا بالله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الحديث حول أسباب نزول سورة الفتح أو مطالعها وبعض الآيات منها، وفيما اجتمعت عليه الروايات من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الواقعة، أو الصحابة يذكرون الواقعة وما جرى فيها. فالمستفاد أولا أن سورة الفتح نزلت عقيب صلح الحديبية، والرسول في طريق الرجوع من مكة أو من الحديبية إلى المدينة، فنزلت سورة الفتح آنذاك. نزلت مطالعها وبعض آياتها كقول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. ونزلت أيضا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الحديث فإلقاء الضوء حول سبب نزول هذه الآيات، والذي حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة معتمرا في العام السادس من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان عدد أصحابه قريبا من 1500 شخص، وهو عدد كبير آنذاك. ما خرجوا لقتال أحد، إنما خرجوا معتمرين. فلما قاربوا مكة، لما اقتربوا من مكة أتاهم الآت فقال: يا رسول الله، إن مكة قد جمعت، أو إن أهل مكة قد اجتمعوا، وإن أهل الشرك قد جمعوا فصائلهم وعشائرهم، وإني أظن يا رسول الله أنهم صادوك ومانعوك من الوصول إلى المسجد الحرام. يعني أن النذير أتى النبي أن ينتبه، وكان القيل أيضا في بعض الطرق بعض الكفار الذين لهم بعض الولاء للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: إن أهل الكفر قد اجتمعوا وجمعوا قبائلهم، وأرى أنهم صادوك ومانعوك عن الوصول إلى المسجد الحرام. وهل كان هذا بإعاز من قريش لهذا الذي أرسل إلى الرسول هذه الرسالة، أو جاء الرسول بهذه الرسالة أم لا؟ الله أعلم. المهم أن النبي قال: إنا لم نجيء لقتال أحد، يعني يوم الحديبية لم نجيء لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، ما جئنا لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين. فقال الرجل: إني أرى أنهم سيصدونك عن المسجد الحرام يا رسول الله. فبدأت المشاورات في صفوف المسلمين، فقال قائل، فقال الرسول: هل ترون أن نميل على هؤلاء فنقتلهم أو نقيم حربا بيننا وبينهم، أم أننا نتصالح معهم أو نتفاوض معهم على شيء. في بعض الطرق أن النبي أيضا قال وبعد الاستشارات لا يسألوني شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فبدأ التربص من الفريقين، فريق المسلمين بدأ ينتظر ماذا سيحدث، والكفار خرجوا من مكة بعدد كبير أيضا أصحاب خيول وأرسلوا طلائع تستكشف الأمر، وكان على أهل الشرك سهيل بن عمرو، كان كبير المشركين. فجرت بعض المفاوضات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل الشرك، توسط متوسطون، توسط وسطاء. فقد أتى إلى المسلمين رجل ولم يكن بالرجل الصالح، ورجل مشرك اسمه مكرز، فقال النبي محذرا أصحابه: أتاكم مكرز وهو رجل فاجر، يعني تفطنوا له. لم يجدي مكرز بشيء ولم تنجح محاولاته للإصلاح. فقام رجل من المشركين آنذاك من ثقيف، وهو عروة بن مسعود الثقفي، فقال للمشركين: ألست بالوالد؟ يعني ألا تنزلونني منزلة الوالد؟ قالوا: نعم. قال: ألستم بالولد؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد وقفت معكم، حاصل كلامه، عدة مواقف في حربكم وفي سلمكم، فأقروا له بذلك. قال: فدعوني أصل هذا الرجل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: اذهب فأته. فذهب عروة بن مسعود الثقفي في قصة طويلة وحوار طويل. فلما رآه النبي مقبلا قال لأصحابه: أتاكم عروة بن مسعود الثقفي؟ وهو من قوم يعظمون البدن، أي يعظمون شعائر الله، الإبل التي ترسل إلى البيت الحرام. عروة من قوم يعظمونها ولا يعتدون عليها. فلما قال النبي ذلك لأصحابه استقبلوا عروة بن مسعود الثقفي بقولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بصوت قوي وبدعوة التوحيد. فرأهم الرجل يقولون هذا، فوقر عملهم في قلبه وقدرهم تقديرا. ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فتفاوض مع الرسول، ومقولات طويلة جرت بين الرسول وبين عروة بن مسعود الثقفي. وبعد رجع عروة بن مسعود الثقفي إلى أهل الشرك فقال: لا أرى أن يصد هؤلاء عن المسجد الحرام، يعني اسمحوا لهم بالاعتمار هذا العام. فتشاوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يرسلوا مندوبا يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا المندوب جاء كبيرهم سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قوم. وكان النبي أرسل إلى قريش أيضا عثمان بن عفان يتفاوض من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن المجلس رتب، وكان ثم مجلس بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو. فوضعت بنود الاتفاقية، بنود الصلح، وكانت في ظاهرها شروطا مجحفة بالمسلمين. فكان منها: لا يأتي رجل من أهل الإسلام إلى أهل الشرك إلا ويحظى باهتمام أهل الشرك، ولا يردونه إلى المسلمين. يعني إن ارتد مسلم أهل الشرك يأخذونه، ولكن إن أتى رجل من أهل الشرك مسلما يلزم المسلمون برده إلى الكفار. ففي ظاهرها الإجحاف في الظاهر، لكن نحن أمام أمر الله وأمر رسوله، ولا رأي لنا أمام قول الله وقول رسوله. ف أظهر أهل الشرك شروطا فيها تعنتا، وقالوا من شروطهم ترجع يا محمد وأصحابك هذا العام، ترجع ولا تعتمرون هذه السنة، ولا تتحدث قريش ولا يتحدث الناس أن أخذنا ضغطة، أي أنه ضغط علينا، إنما تحج من العام المقبل. كذا قالوا واشترطوا شروطا في ظاهرها الشدة على المسلمين، فالنبي وافق على هذه الشروط بما يبدو فيها من شدة على أهل الإسلام، وافق على هذه الشروط وبدأت الكتابة. قال النبي لعلي: يا علي اكتب هذا ما صالح، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لا تكتب الرحمن الرحيم، لا ندري ما الرحمن هو ما ندري ما الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. قال النبي لعلي: امحو الرحمن الرحيم. قال: يا رسول الله، ما أنا بالذي يمحوها يا رسول الله. فمحاها النبي وأمر أن يكتب باسمك اللهم. قال سهيل: لا تكتب محمد رسول الله، فلو كنا ندري أنك رسول من عند الله ما حاربناك، ولكن اكتب باسمك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي لعلي: امحو رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. قال علي: لا يا رسول الله. فالنبي محاها وأمر أن يكتب محمد ابن عبد الله. فهذا الموقف أثار حفيظة المسلمين، عدد من المسلمين، فجاء عمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد أن وقعت الاتفاقية يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ يا رسول الله، ألم تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن هل أخبرتك أنك ستأتي البيت تطوف به هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك ستأتيه وتطوف به إن شاء الله. فذهب عمر إلى أبي بكر يقول له مثل هذه المقولة: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر لعمر: يا ابن الخطاب، الزم رسولك، إنه رسول الله حقا، ولن يعصي ربه عز وجل، فاسمع وأطع. ثم انقضت المصالحة ورجع المسلمون إلى المدينة، وكثير منهم تعلوه الكآبة، تعلوه الكآبة. فأنزل الله تعالى في الطريق: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الآيات. فكان صلح الحديبية فتحا، فتحا مبينا، كما قال عدد من الصحابة: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنا نعد الفتح صلح الحديبية. لأنه سمح للناس أن يفكروا جيدا في الدين، وكم أسلم من شخص من صناديد الكفر بسبب هذا الصلح بعد ذلك، منهم خالد بن الوليد، ومنهم سهيل بن عمرو نفسه. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم والتبيان اذكر لماذا انزلت آي من القرآن إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان من الرحمن.